الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخواني المشاهدين أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة، حلقة متجددة من برنامجكم فاتحة الخير، هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة وإخراج ما فيها من الأسرار والكنوز، لعل الإنسان أن يعرف عظيم فضل الله عز وجل عليه حينما امتن عليه بإتيانه سورة الفاتحة، وحينما امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واختصه بهذه السورة المباركة التي لم يختص بها نبي قبله في ما فيها من الهدايات والكرامات والدلالات العظيمة التي يحتاجها كل عبد من عباد الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن التوكل وكيف أن الاستعانة في سورة الفاتحة دلت على عبادة التوكل، واليوم نكمل ما يتعلق بهذا الموضوع. قلنا أن الفرق الأول بين الاستعانة والتوكل أن الاستعانة عبادة لسانية يحتاجها الإنسان ويظهرها على لسانه بعد أن تنشأ في قلبه، يعتمد بقلبه على الله عز وجل ويطلب العون منه، ثم يظهر ذلك على لسانه، وأقلها أن يحرك شفتيه. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقال بعض أهل العلم: بل إن العبادة الاستعانية لا بد أن تظهر حتى يسمع الإنسان ما تلفظ به. وعلى العموم يعني ليس الخلاف في هذه المسألة كبير أهمية، وإنما ليس خلاف في هذه المسألة كبير أهمية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى هذه الأقوال في عرض هذه المسألة. الفرق الثاني بين الاستعانة والتوكل هي أن الاستعانة تكون مع الفعل، إما مع الشروع في الفعل أو قبيله أو بعده، يكون في ذلك الإنسان مستعينا بالله جل وعلا. والله عز وجل قد بين فضل الاستعانة في كتابه الكريم في كثير من الآيات، منها هذه الآية، قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا في البسملة من بداية كل سورة فإنها تتضمن معنى الاستعانة بالله عز وجل، وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: والله المستعان على ما تصفون، وقول الله سبحانه وتعالى: والله المستعان، وفي قول الله سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والآيات في ذلك كثيرة جدا، ليس المقام مقام حصر لها وإحاطة بها، على قدر ما أردنا أن نبين فضل الاستعانة بكتابه الكريم. التوكل عبادة تكون قبل الفعل، بمعنى يصح من الإنسان توكل ولو كان قبل الفعل بفترة طويلة، بمجرد أن يعزم الإنسان على الفعل فإنه يصح منه التوكل إذ ذاك، بمجرد أن يعزم الإنسان على فعل معين فإنه يصح معه إذ ذاك أن يتوكل الله عز وجل. إذن الاستعانة مع الفعل، الاستعانة مع الفعل، مع المباشرة، قبل المباشرة، بعدها بقليل، المهم أنها تكون مربوطة مع الفعل، بينما التوكل يصح من العبد بمجرد العزم، متى ما عزم الإنسان على فعل معين فإنه يصح منه التوكل آنذاك. فقد تكون عازما على سفر بعد 6 أشهر، بعد سنة، وتكون متوكلا في هذا الوقت، في الوقت الذي أنت فيه قد عزمت، متوكل على الله عز وجل في أمرك الذي سيحصل بعد شهور عديدة. قال الله عز وجل في هذا المعنى العظيم: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالتوكل مربوط بالعزيمة ويصح من الإنسان بالعزيمة، بينما الاستعانة تكون مع العبادة، مع الفعل، تستعين بالله عز وجل مع الفعل وليس قبله بكثير كما هو الحال في التوكل. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فمع العبادة يكون أو تكون الاستعانة، هذان هما الفرقان الظاهران الجليان في الفرق بين الاستعانة والتوكل. أول فرق أن الاستعانة عبادة لسانية والتوكل عبادة قلبية تصح من الإنسان حتى ولو لم يتلفظ بها. الفرق الثاني أن الاستعانة تكون مع الفعل أو قبيله أو بعده، المهم أنه يكون مع الفعل مع مباشرة الفعل، بينما التوكل يصح من الإنسان بمجرد العزم على الفعل، وكلكم يعلم أن العزم أو العزيمة على الفعل مرحلة سابقة للفعل، وقد ذكر العلماء مراحل الفعل ولن أسترد بها إلا أني سأشير إليها إشارة سريعة. أول مرحلة هي الخاطرة، بعد ذلك الفكرة، بعد ذلك الهم، بعد ذلك العزم، بعد ذلك الفعل. هذه المراحل الخمس من مراحل الفعل: الخاطرة، الفكرة، الهم، العزم، الفعل. التوكل يصح من الإنسان بمجرد العزم، مجرد أن يعزم على الفعل يصح منه التوكل بعد ذلك إن شاء الله عز وجل، ويشرع في فعله متى ما شاء. هذان هما الفرقان بين التوكل والاستعانة. هناك عبادة من التوكل ومن صور التوكل، لكنها لا تذكر كثيرا في القرآن، وليست لها حالات كثيرة في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة، قليلا ما أشير إليها. ذلك أنها عبادة تحدث في النوادر، تحدث في النوادر. لماذا تحدث في النوادر؟ لأنها لا تعتمد على أسباب وليس لها ارتباط بالأسباب، وهي عبادة التفويض، تفويض الأمر لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله. هذه العبادة هي من صور التوكل، لكنها في الحالات النادرة جدا. متى يكون التفويض؟ حينما ينقطع السبب. ولهذا يتضح عندك ما الفرق بين الاستعانة والتوكل من جهة، وبين التفويض من جهة أخرى. الاستعانة والتوكل فيها بذل سبب، وهي في حياة الناس العادية، بينما التفويض يكون حينما تنقطع الأسباب، حينما ينقطع بالإنسان الأمل وتقل عنده السبل وتضيق عنده الحيل، يعرف الإنسان أن الأمر بيد الله عز وجل فيفوض أمره لله سبحانه وتعالى، وهنا يحقق عبادة التفويض. التفويض، إذن ما الفرق بين التفويض والاستعانة والتوكل؟ التفويض حينما تنقطع الأسباب ولم يبقى إلا المسبب جل وعلا. رجل منقطع في الصحراء، ما عنده أحد ينقذه ولا عنده من يسعفه، وسلم الأمر لله عز وجل، هنا يقول: فوضت أمري إلى الله عز وجل. لكن إذا كان هناك سبب يبذله، يحاول أن يصلح في السيارة، يحاول أن يمشي هنا وهناك، يبحث عن واحة وكذا، هنا نقول له: استعن بالله، توكل على الله عز وجل. فإذا كان في مجال لبذل السبب نقول هناك توكل واستعانة، وإذا انقطعت الأسباب يقول الإنسان: فوضت أمري إلى الله جل وعلا. بهذا نعرف الفرق بين التفويض والاستعانة والتوكل. جاءت سورة الفاتحة مشيرة إلى ذلك كله في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك، بعد أن يستعين الإنسان بالله عز وجل ويتوكل عليه ويعبده ويوحده ويدعوه، يطلب من الله عز وجل أعظم أمر يحتاجه الإنسان على الإطلاق، أعظم أمر يحتاجه الإنسان على الإطلاق يطلبه الإنسان حينما يحقق هذه المعاني العظيمة، حينما يحمد، حينما يمجد، حينما يثني، حينما يدعو الله عز وجل، حينما يوحده في ربوبيته، حينما يوحده في ألوهيته، حينما يوحده في أسمائه وصفاته، حينما يعترف بعبوديته، حينما يستعين بالله عز وجل. كل ذلك مما قدمه الإنسان وأزلفه بين يدي الله عز وجل وقربه وقدمه بين يديه، يطلب من الله عز وجل أعظم مقصود، وهو الهداية. يطلب من الله عز وجل الهداية والعصمة، التوفيق والسداد، الهدى والرشاد. يطلب منه العلم النافع، يطلب منه العمل الصالح، يطلب منه الثبات على الحق، يطلب منه التوفيق إلى الرشاد، يطلب منه ما يعصمه من النار، يطلب منه ما يهديه ويدنيه ويقربه إلى الجنة، يطلب منه انشراح الصدر، يطلب منه صلاح البال، يطلب منه حسن المآل، يطلب منه عيشا طيبا، يطلب منه خاتمة خير، يطلب منه الفضل والإحسان والجود والكرم وحسن العاقبة والأمان يوم القيامة والتظلل بظل عرشه الكريم والنجاة من الظلم من الغش من المعاصي من الشرك من البدعة من الغي من الغفلة من الهلاك من الدمار من العار من الشنار. يستعيذ بالله عز وجل من الفقر والهم والحزن ووساوس الشياطين وعبث الكائدين ولعب اللاعبين. يستعيذ بالله عز وجل من ذلك كله. يطلب من الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة ويستعيذ بالله عز وجل من شري الدنيا والآخرة. كل ذلك في كلمة اهدنا الصراط المستقيم. هل عرفت الإنسان؟ هل عرفت يا أخي حاجة الإنسان إلى هداية رب العالمين إلى الصراط المستقيم؟ هل عرفت مدى أهمية أن يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم؟ هل فكرت يوما أنك لو لم تكن في الصراط المستقيم أنك ستكون محبط الأعمال؟ هل فكرت يوما في أنك لو لم تكن على الصراط المستقيم أو أن الله عز وجل هداك إلى الصراط المستقيم كنت ستأتي إلى صنم فتسجد بين يديه؟ هل فكرت يوما في أنك قد تنفق نصف مالك أو ربعه أو ثلثه أو خمسه لأجل مألوهات باطلة؟ هل فكرت يوما في أن صدرك يضيق بعبث شيطان ووسوسة هوى ووسوسة نفس وجزع وهلع وخوف على دنيا وتهديد مصطنع من دنيا؟ هل فكرت يوما في أنك لو لم تكن مهديا إلى الصراط المستقيم أن كل عمل تفعله لا يقبل عند الله عز وجل؟ تتصدق مردودة عند الله عز وجل؟ تسجد مردودة عند الله عز وجل؟ تدعو مردود عند الله عز وجل بسبب أمر صرفته لغير الله عز وجل؟ هل فكرت في عظيم فضل الله عز وجل عليك أن جعلك من أهل لا إله إلا الله، من أهل محمد رسول الله، من أهل العمل في محله، العمل على وفق ما شرع الله عز وجل، العمل على وفق ما رضي الله للإنسان ورضيت لكم الإسلام دينا؟ هل فكرت في ذلك؟ هل تسألت لماذا نكرر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا جعلت الفاتحة سورة الصلاة في اهدنا الصراط المستقيم دعاؤها اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا لم يكن فيها ارزقنا اغننا انعم علينا علمنا فهمنا اطعمنا اسقنا؟ هذه كلها أدعية. لماذا اغتني عن ذلك كله بالهداية؟ إن هذا الأمر العظيم يحتاج منا إلى وقوف ووقوف عظيم بين يدي هذه الكلمة، أن ننيخ المطايا عندها، أن نتأملها، أن نتفكر فيها، أن نقرأ قول العلماء فيها، أن نستعرض الآيات في كتاب الله عز وجل في الكلام عن هذه الكلمة المباركة والدعوة المطلوبة. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: يستحب للإنسان أن يكرر سورة الفاتحة وأن يكرر هذا الدعاء خصيصا حتى ولو لم يكن في صلاة وحتى لو لم يكن في قراءة. بينك وبين نفسك ادعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله عز وجل الصراط المستقيم في كل وقت وحين، لأن بهذا الدعاء المبارك تحصل ما أردت وما تصبو نفسك إليه وما تطمح إليه وما تطمع من خيري الدنيا والآخرة. وبهذا الدعاء المبارك تنجو وتعصم وتعاذ بإذن الله عز وجل من شري الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. ما الذي يحتاجه الإنسان في الصراط المستقيم؟ وما هي هذه الهداية التي يطلبها الإنسان؟ وكيف يطلب أن يهدى إلى الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ هو مسلم، هو يقر بالإسلام ويذعن ويشهد شهادة الإخلاص، كيف وهو على الإسلام وعلى الهداية وعلى الصراط المستقيم ومع ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا؟ ماذا طلب حينما طلب اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ طيب لماذا العالم يقول اهدنا الصراط المستقيم والجاهل يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا الكل يطلب الصراط المستقيم؟ نفس الطلب، نفس الدعاء، نفس الصيغة في كل وقت، في كل صلاة، لم تتغير صلاة عالم عن صلاة جاهل. لماذا الكل يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ما الذي ميز أهل الصراط المستقيم؟ ماذا كسب الإنسان؟ ماذا استفاد حينما قرأ اهدنا الصراط المستقيم وحينما كررها وجعلها شعار حياته ودثار أيامه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمان سرمديان على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن لآثارهم اقتفى. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، نكمل وإياكم ما وقفنا عنده قبل الفاصل، وكنا قد تكلمنا عن المطلوب العظيم والدعاء العظيم الذي يدعوه الإنسان بعد أن قدم بين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيدا وتحميدا وشكرا ودعاء واستعانة بالله عز وجل، وإثبات الافتقار بين يدي الله عز وجل، إثبات الخضوع، إثبات المحبة، إثبات الإخلاص، إثبات الاتباع، كل ما يحتاجه الإنسان في إثبات افتقاره لله عز وجل. وقدم بهذه المقدمة المباركة في بداية السورة، ثم بنى على ذلك الدعاء العظيم والطلب الكبير الذي يحتاجه كل عبد وكل مريد لله عز وجل. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. الهداية في اللغة ضد الضلال، الهداية في اللغة ضد الضلال، والضلال هو الميل عن الطريق وعدم معرفة الطريق المطلوب الموصل إلى الهدف. فإن كان الضلال على ذلك فإن الهداية هي معرفة الطريق الموصلة للهدف، معرفة الطريق الموصلة للهدف. وهذا المعنى في اللغة هو أيضا معناه في الاصطلاح، إلا أنه ينقسم باعتبارات معينة إلى أقسام، ويدل على دلالات معينة إلى أقسام معينة ومحددة. فالهداية في الشريعة أو في الاصطلاح هي معرفة طريق الله المستقيم وصراطه المستقيم، وتنقسم إلى أقسام باعتبارات محددة، بالإضافة إلى أن الآية نفسها أو إلى أن الآية نفسها تدل على مدلولات ثانية مما يحتاجه الإنسان في معرفة أنواع الضلالات التي ضل الناس بها، فيعرف الحق الذي يريده والذي يسلم فيه من هذه الضلالات وهذه الأخطاء التي وقع فيها الناس قديما وحديثا. إذن أخي الفاضل، الهداية ضد الضلال، الهداية معرفة الطريق الموصل للهدف. يزيد على هذا المعنى كما سنذكر إن شاء الله عز وجل في الدروس اللاحقة أو الحلقات اللاحقة ما يتعلق في أن العمل أيضا داخل في هداية الإنسان، وأن الإنسان حينما يطلب الهداية يطلب العمل بوفق ما تعلم وعرف. اعلم يا أخي الموفق أن الهداية جاءت في القرآن الكريم ويراد بها أمرين: أمر هو خاص لله وحده لا يشاركه فيها أحد أبدا، جاءت الهداية في القرآن الكريم مثبتة لله وحده، تارة لا يشاركه فيها أحد. فإن كانت هذه الهداية التي هي لله وحده لا شريك له ولا يشاركه ولا يحاده ولا يماثله فيها أحد، فإنها الهداية بمعنى التوفيق، يعني فتح قلوب العباد إلى قبول الحق والعمل به. هذا معنى الهداية التي هي لله وحده، وتسمى عند العلماء هداية التوفيق. ما معنى هداية التوفيق؟ هو أنه يفتح قلب العبد إلى قبول الحق والعمل به. هذه الهداية خاصة لله وحده لا يشاركه فيها أحد، ولا يملكه أحد، بل إن الله عز وجل نفاه عن صفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، نفاه عن كل خلقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ونفاه عن صفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهدي عمه أبا طالب، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا في آية ثانية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالمقصد من هذه الآيات كلها أن يعرف الإنسان أن هداية التوفيق لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، وأن هذه الهداية اختص الله عز وجل بها نفسه، وهي فتح القلوب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء بفتح قلبه وبإدخال الإيمان ونور الإيمان في هذا القلب، وإن شاء صرف هذا الإيمان فلم يقبله قلب أحد. الهداية الثانية والتي جاءت في كتاب الله عز وجل هي هداية تكون لله عز وجل وتكون لخلقه من الملائكة ومن الأنبياء ومن المرسلين ومن العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاة ولكل من عنده علم نافع يرشد الناس ويدل الناس عليه. هذه الهداية اسمها هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والبيان. هذه الهداية تكون لله عز وجل وتكون لبعض خلقه ممن علمهم الله عز وجل علما نافعا، فإنهم يرشدون الناس ويدلون الناس ويبينون للناس طريق الحق والصراط المستقيم. قال الله عز وجل عن هذه الهداية وهذا الرشاد، قال الله عز وجل: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم أي فأرشدناهم وبينا لهم طريق الحق والصراط المستقيم، أرشدناهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، ولكنهم استحبوا العمى، استحبوا الضلال، استحبوا الغي على الهدى، اتبعوا الباطل في ما أرادوه وتركوا الهدى والنور الذي يريده الله عز وجل ويحبه لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. هنا الهداية بمعنى الإرشاد والبيان تكون لله عز وجل وتكون لخلقه، كما قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد وتبين وتدل على صراط الله المستقيم. وقال الله عز وجل عن كتابه الكريم، عن القرآن الكريم، قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه المعاني وهذه الآيات تبين أن الهداية الثانية هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة، تكون لله عز وجل وتكون لخلقه أيضا ممن عرف علما نافعا وأدرك شيئا نافعا من النور المبين من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن أرشد الناس إلى ذلك ودلهم على ذلك كان ذلك من هدايات الدلالة، كان ذلك من هدايات البيان والإرشاد، فيكون بهذا المعنى قد اتضح نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وإثباتها له تارة أخرى حينما نفاه الله عز وجل عنه: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إنما نفى هداية التوفيق وفتح قلوب العباد لقبول الحق. وحينما أثبتها له صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له هداية الإرشاد والبيان والدلالة وما يعني يكون من عنده علم نافع ويرشد الناس إلى ذلك، فبيكون بذلك قد انقسم أو انقسمت الهداية إلى هدايتي التوفيق والرشاد. المؤمن حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الأمرين، نعم يطلب الأمرين، أنت بمجرد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله عز وجل أن يوفقك، أن يفتح قلبك لقبول الحق، أن يدخل في هذا القلب عبادات عظيمة كبيرة قد تكون ما عبدت الله بها أبدا، أو عبدت الله ببعضها، أو هديت إلى بعض هذه العبادات، أو أديت بعضها لكن ناقصة. حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم أن تطلب من الله عز وجل أن يفتح قلبك، أن يطرد عنه كثيرا مما انشغل به هذا القلب من محبة لغير الله عز وجل وإلفة للباطل والهوى وتعلق ببعض المعاصي والذنوب والصور والآفات والأمور التي تهلك الإنسان وتخرب عليه دينه. نعم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اطرد عن قلبي هذه المتعلقات يا رب، اجعل هذا القلب نقيا صافيا ذاكرا لك محبا لك في كل وقت وحين، اجعله متقلبا في مرضاتك، في معرفتك، في محبتك، في التعلق بك، لا تشغله فيما يضره، لا تشغله في باطل، في غي، في هوى، في وسوسة، في حظوظ النفس الكثيرة جدا من حسد وحقد وأمور تخرب على الإنسان دينه وعقيدته وعبادته وسلوكه إلى الله عز وجل. نعم، تطلب من الله هداية التوفيق. يا من تملك هذه القلوب اجعلها متقلبة في مرضاتك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كما إنك تطلب منه في قولك اهدنا الصراط المستقيم هداية الرشاد، البيان، العلم، الدلالة، الوقوف على حقائق الأمور، النظر ببصيرة لا ببصر، أن تنظر ببصيرة القلب لا ببصر العين الجارحة التي تفتن بأي شيء وتنغر بأي زخرفة وتنغش بأي تزين. هذا ما تطلبه حينما تطلب هداية الرشاد والبيان. اهدنا الصراط المستقيم وفقنا، اهدنا الصراط المستقيم أرشدنا، الهدايتان مطلوبتان. نصل وإياكم في هذه النقطة عند نهاية أو نصل عند هذه النقطة إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم المبارك. قد قلت ما قلت، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أني أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وأن لا يجعلنا وإياكم من المحرومين، وأن ييسر لي ولكم كل عسير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.